إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس الرابع عشر في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمهما الله تعالى، والمتوفى سنة 90 و200 من الهجرة. من أول الكتاب إلى هذا الموضع كله يتعلق ب عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وفي كلام الله تبارك وتعالى. وهذا جزء في صفات الله تبارك وتعالى، كما عرفنا أن العقيدة 4 أجزاء: جزء في الأسماء والصفات، و جزء في القضاء والقدر، وجزء في الإيمان، وجزء في الصحابة. فمن أول الكتاب إلى هذا الموضع يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. وذكر المصنف المخالفين لأهل السنة والجماعة في ذلك من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وعقد أبوابا في الرد على رؤوسهم، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى من صفات ربنا سبحانه، وهي أنه سبحانه وتعالى يرى بالأبصار، وذلك يوم القيامة. فإذا الصفة الأولى الكلام، وهذه الصفة الثانية وهي الرؤية. ويبقى الصفة الثالثة من 3 مسائل شريفة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي صفة العلو. فهذه أشرف مسائل أهل السنة والجماعة: الكلام، الرؤية، العلو. رؤية الله تبارك وتعالى يذكرها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم في العقيدة، وهي من باب الصفات، بل هي الصفة الجامعة للصفات. نحن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المؤمنون. هذه الصفات تراها كلها في صفة الرؤية، فترى ربك سبحانه وتعالى الذي له صفة الحياة، صفة القيومية والسمع والبصر والساق والعين واليد، فتراه سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، فهو سبحانه يرى بصفاته التي أثبتها له المؤمنون على ما أخبرهم بها. والحافظ الحكمي في منظومته نظم الرؤية في باب الصفات، وأيضا ذكرها الإمام الطحاوي في عقيدته التي شرحها ابن أبي العز من صفحة 188 إلى ما بعدها إلى صفحة 223. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وتفسيره، أي تفسير الرؤية، على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أرى، معناه، أما المعنى فهو معلوم، وإنما مرادها هنا أن الكيفية على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ثم قال: ولا تثبت قدم الإسلام، لا تثبت قدم الإسلام يعني إسلام كل شخص إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثم قال: فمن رام علم ما حوضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، يعني طلبه لهذا الذي حضر عنه علمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. كل هذه قواعد في الأسماء والصفات ذكرها بعد إثبات الرؤية. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. ثم قال: كل هذا في الرؤية. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لا يشبه هذه الصفة أو تأولها بفهم لا يحرفها، فإذا لا يمثلها ولا يحرفها، كما هي القاعدة المعروفة في الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، يعني بترك هذا التأويل المذموم ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا كله أيها الإخوة في ماذا؟ في هذه الصفة العظيمة، وقد ذكرها الطحاوي بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. مثل هذا الإمام عبد الله بدأ السنة بالقرآن ثم بالرؤية، وكذلك الطحاوي بعد ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أتبعها بالإيش؟ بالرؤية. ثم قال الشارح وذكر أمورا مهمة، قال: والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، كل هؤلاء يخالفون في الرؤية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. هؤلاء كلهم نفوا الرؤية، وجاء من بعدهم من الطائفة التي لا أريد أن أسميها، وقالوا ماذا؟ قالوا: يرى ولكن بلا جهة، وهذا يؤول إلى التعطيل. قالوا: الله عز وجل يرى لكن بلا جهة. يعني إيش بلا جهة؟ يعني لا يرى من أمامه ولا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من تحته. إذن هذا يعني نفي للرؤية. ولذا قال بعض أكابرهم، يعني لولا الحياء لقلت إن أئمتنا ينفون الرؤية. ثم ذكر أدلة الرؤية من الكتاب وهي كثيرة، ومن السنة، وذكر أن الأحاديث في ذلك متواترة. نعم، الدارقطني توفي 385 له كتاب في الرؤية، فذكر فيه الأحاديث عن 20 صحابيا. وقال يحيى بن معين: عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. وكذلك هنا أيضا أيها الإخوة، المصنف ذكر 15 حديثا مرفوعا، ثم أتبعها بالآثار عن الصحابة والتابعين. فإذا هذه صفة لله تبارك وتعالى، يعني لا شك في ثبوتها، لا شك في ثبوتها. قبل أن ندخل فيما ذكره المصنف، ننبه أيضا على شيء مهم، وهو يعني مواضع الرؤية. فإن أهل السنة والجماعة اختلفوا في هذه المواضع، فمنهم من قال أن الرؤية فقط إنما هي للمؤمنين في الجنة، منهم من قال هذا، ومنهم من قال الكل يرى الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، لكن رؤية الكفار تكون عليهم حسرة. والقول الثالث أن المؤمنين وفيهم المنافقون هم الذين يرونهم، فهذه ثلاثة أقوال. والذي يهمنا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، لأن هذه أعلى نعيم الجنة. فإذن هذه ثلاثة أقوال: يراه الناس جميعا في عرصات القيامة، لكن تكون حسرة على الكافرين والمنافقين. يراه المؤمنون والمنافقون. ثم القول الثالث: يراه المؤمنون في الجنة. قال المصنف: رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها. فيؤخذ من هذا أن الإمام أحمد يعني جمع أحاديث الرؤية في كتاب. سأله حنبل ابن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. وبوب ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال: باب ذكر البيان، أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة، برهم وفاجرهم، وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره. المهم أيها الإخوة أن الأحاديث في ذلك متواترة، فالذين يقولون نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، أقول هذه أحاديث متواترة، فلماذا لم تقولوا بها؟ قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا وكيع. أي طبعا جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف 15 حديثا: حديث جرير بن عبد الله بطرقه المتعددة، حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وعدي بن حاتم وصهيب وأبو رزين وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعمار وبريدة. ربما أخطأنا في العدد يعني تصبح اثنى عشر حديثا. هذا جملة ما ذكره المصنف. فأنت لو تأملت في حديث جرير تجد له طرق متعددة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر كما ترون كما ترون يعني إيش ها؟ الماء هنا مصدري التقدير ها؟ كرؤيتكم كرؤيتكم هذا القمر فيكون التشبيه تشبيه إيش تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء نعم لا تضامون لا تضامون بتخفيف الميم من الضيم من الضيم وهو ليش وهو الظل يعني ما في أحد منكم يأخذ من نصيب أخيه وإنما ترونه على حد سواء ترونه على حد سواء لا تضامون من الضيم وبالقراءة الأخرى لا تضامون من الضم وهو التزاحم فإذا هي رؤية بغير ضيم وبغير ضم ضم يعني تزاحم وضيم يعني ظل فإن استطعتم تأملوا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين الغداء صلاة الغداء صلاة العصر البردان المحافظة عليهما سبيل لتحصيل رؤية الله تبارك وتعالى أو للزيادة منها لأن الرؤية تحصل للمؤمنين بأصل إيمانهم فالذي يحافظ ويعتني بهاتين الصلاتين يكون نصيبه من الرؤية أكثر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها التسبيح هنا بمعنى الصلاة وهو أيضا يدخل فيه أذكار الصباح والمساء قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد هذا الضبي وحماد بن أسامة عن إسماعيل يعني يكونان متابعين لوكيع فصار وكيع وجرير وحماد بن أسامة ثلاثتهم يرونه عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل هذا الرابع هذا الراوي الرابع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه طبعا حديث جرير أيها الإخوة عند البخاري ومسلم قال أبو عبد الرحمن المصنف وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناط هذا الخامس عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم الإسناد المتقدم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عند البخاري رواية أبو شهاب الحناط عند البخاري قال ترون ربكم جل وعز عيانا هذا من أهم ما يكون عيانا لأن المحرفين يحرفون الرؤية فإذا جاءت هذه اللفظة عيانا لم يعد لهم طريق إلى التحريف فاحفظوا رواية أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم عز وجل عيانا. بالنسبة لي لفظة عيانا الشيخ الألباني يعني له كلام في هذه الرواية كان أولا ثم يعني رجع عنه وفي رواية أبي شهاب إنكم سترون ربكم عيانا أشار بعضهم إلى تفرده بهذه اللفظة إلى تفرد أبي شهاب الحناط ورده الحافظ بأن أبا شهاب حافظ متقن من ثقات المسلمين أبو شهاب حافظ متقن هذا كلام الطبراني في الكبير المجلد الثاني صفحة 296 وأيضا هو من كلام الطبري المفسر أن أبا شهاب حافظ متقن والعجيب أن الحافظ حكم على أبي شهاب الحناط في التقريب بأنه صدوق وفي الفتح قال بأنه حافظ متقن فهذا مما ينبغي يعني طالب العلم المجتهد الذي يقرأ في التقريب وفي كتب الحافظ يعني يعلق على مثل هذه المواضع إذا قال عن أبي شهاب صدوق فتقول ذكر في الفتح أنه حافظ متقن وأيضا رواه ابن منده في كتاب الإيمان وطبعا اللفظ عند البخاري وبوب ابن أبي عاصم باب في رؤية الرب عيانا وكذلك ابن خزيمة قال عيانا ونظرا ورؤيا وقال الإمام الذهبي وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص هذا ذكره في سير علم النبلاء مع هذه النقول الكثيرة الشيخ الألباني لم يطمئن إلى هذه اللفظة لأن نحن ذكرنا الآن من خمسة رواه عن إيش عن إسماعيل عن قيس عن جرير فالشيخ الألباني لم يطمئن إلى هذه اللفظة وفي هذا رد على الذين يقولون إن الشيخ يعني متساهل في التصحيح مع أن هؤلاء أئمة وكلهم أثبتوا هذه اللفظة ف فالشيخ الألباني لم يطمئن إليها كما في السنة لابن أبي عاصم برقم 461. لكن خلوا بالكم من اللواكن دي، رجع الشيخ عن هذا وصححها في الصحيحة برقم 3056، لأنه وجد شاهدا وفيه: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة، فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة، جهرة بمعنى إيش؟ بمعنى عيانا. فهذا ما أردنا أن نقوله بالنسبة لهذه اللفظة، فهي لفظة إيش؟ ثابتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا، وقد دل على ذلك القرآن في مواضع والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد اعتنى بجمعها أئمة مثل الدارقطني في كتاب الرؤية، وأبي نعيم الأصبهاني، وأبي بكر الأجري، وطوائف كثيرون. وقال أيضا: ومسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين أهل السنة المثبتة وبين الجهمية النافية، حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون كتاب الرؤية والرد على الجهمية، هكذا يكون عنوان الكتاب: كتاب الرؤية والرد على الجهمية، لأنهم ينكرون الرؤية. فهذه من المسائل الفارقة. ففي كل زمان تجد مسائل يفترق بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. فالسعيد هو الذي يتمسك بالسنة كلما جدت الحوادث والوقائع، هذا هو الإنسان السعيد. في زماننا من المسائل المهمة التي تفرق بين السني والبدعي ما يتعلق بطاعة ولاة الأمر، هذا في زماننا، وربما في الأزمنة التالية تأتي مسائل أخرى تميز بين السني والبدعي. قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن علي الجعف عن زائدة قال: حدثنا بيان البجلي عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير. بيان هذا يكون متابع لمن يا شيخ؟ لإسماعيل. يبقى الأول ذكر له حديث إسماعيل ويروي عنه خمسة، منهم أبو شهاب الحناط، لا تنسونه. الآن يأتي بمتابع لإسماعيل وهو بيان البجلي عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا عند البخاري، الحديث كله صحيح أيها الإخوة. فقال: إنكم ترون ربكم جل وعز يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: سمعت حسين بن علي الجعف وحدث بحديث الرؤية قال: على رغم أنف جهم والمريسي، تجدهم الجهم والمريسي وثمامة ومن صار على شاكلتهم يخالفون في أصول أهل السنة والجماعة، خالفوا في القرآن، خالفوا في الرؤية، خالفوا في العلو. قال: حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال: سمعت وكيعا يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية. نعم، من رد حديث فاحسبوه من كذا، من الجهمية. قد قالت المرجئة: الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل. الآن بيذكر رؤوس أقوال هؤلاء، هذا أصل قول الجهمية، الإقرار كاف ولا يلزم العمل ولا يضر مع الإيمان ذنب. وذكرنا لكم قبل ذلك لا يضر مع الإيمان ذنب، والذنب يأتي من جهتين، من جهة ماذا؟ من جهة ترك العمل ومن جهة فعل المعاصي. ترك العمل ذنب، فهنا قالوا الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل. وقالت الجهمية: المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل، وهذا كفر. عرفتم الفرق بين قول المرجئة وقول الجهمية؟ الجهمية الإيمان عندهم ماذا؟ الإقرار، الإقرار يقر بقلبه وبلسانه، ومن طوائف المرجئة التصديق بالقلب كافي حتى وإن لم ينطق بلسانه، وهؤلاء هم الجهمية. فالجهمية فرع من المرجئة، والمرجئة فرع من الجهمية. الجهمية قالوا ماذا؟ المعرفة بالقلب تجزع من القول والعمل، فالمرجئة قالوا يجزي من العمل فقط، وهؤلاء قالوا من القول والعمل معا. فعند الجهمية أنه حتى لو ما تكلم بكلمة الإسلام طالما أنه يعرف فهو مؤمن. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سمعت يزيد بن هارون لما فرغ من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، فلما فرغ منه قال يزيد بن هارون: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرت عن إسماعيل بن المجالد عن بيان وإسماعيل بن أبي خالد ومجالد، هذا مجالد الثالث، إذا عندك بيان وإسماعيل ومجالد، عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: تنظرون إلى ربكم عز وجل يوم القيامة كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الذي بعده قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل، هذا شعبة السادس، شعبة السادس عن إسماعيل قال: سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي، حديث عند البخاري ومسلم، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فذكر الحديث، فهذا كله حديث جرير. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، يعني يستحسن قبل كل حديث تكتب إيش اسم الراوي، هذا الذي تقدم كله حديث جرير. الآن حديث أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين لقبه أملاه علينا إملاء قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. إذن هذا حديث أبي هريرة، يعني نقول حديث سفيان لأنه مشهور، سفيان عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، حديث عند مسلم. قال: قيل يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ ما أحسن السؤال، سؤال مهم، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، سؤال وجواب من أوضح ما يكون. أما هؤلاء المحرفة أخذوا دينهم من الفلاسفة، المحرفة أخذوا دينهم من الفلاسفة، كان عندي ها هنا ورقة فيها يعني أصل هذا التحريف، حتى نعرف أيها الإخوة أن هذا التحريف إنما هو مأخوذ عن فلاسفة وعن المتكلمة. نعم، قال: هل تضارون؟ تضارون يعني من الإيش؟ من الضرر، يعني مثل تضامون، تضامون الضيم اللي هو الظلم، هو من الضرر في رؤية القمر ليلة البدر، العالم كله أو يعني إذا طلع القمر على جزء من الأرض الناس كلهم يرونه بلا مضارة بلا مزاحمة لأنه عالي، فكل إنسان يراه من مكانه، ما يحتاج أن يتكلف ولا أن يمشي ولا أن يقول لإنسان وسع عشان أشوف ولا كذا. الذي قال وسع حتى أرى، هذا يكون في الشيء الخفي، أما الشيء العالي الواضح لجميع الناس الكل يراه وهو في مكانه. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال الوي اللي هو الراوى عن سفيان: وحدثنا ابن عيينة مرة أخرى. فمن أجل هذا قلنا هذا حديث ابن عيينة. فقال يعني بالإسناد، يعني قال يعني بالإسناد المتقدم: وليس سحاب. قالوا لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما، يعني كما أنكم لا تضارون في رؤية الشمس والقمر فلا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى. قال: فيلقى العبد، يعني يلقى الله عز وجل عبدا يوم القيامة فيقول: أي فل، فل يعني فلان، هذا ترخيم، الحذف من آخر الكلمة يسمى إيش؟ يسمى ترخيم. فاطمة تقال يا فاطم، صابر تقول يا صابي، هذا يسمى ترخيم. فيقول: أي فل. هذا فيه دليل لمن قال إيش؟ أن الرؤية تكون للجميع، لكن رؤية الكفار يتحسرون بها ولا يتلذذون بها. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فيقول أيفل: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ يعني أجعلك سيدا. ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك، أتركك ترأس؟ ترأس يعني تكون رئيسا. وفي اللفظ الآخر ترأس وتربع. تربع يعني إيش؟ تربع يعني تأخذ المرباع، المرباع يعني الربع. فكان يعني الذي يتسيد على قوم يأخذ منهم المرباع 25%، قاعد مرتاح ويأخذ المرباع، فهذا يعني من النعيم. وأذرك ترأس. فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي أو ملاقية؟ فيقول: لا، ظننت يعني علمت. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. النسيان هنا بمعنى الترك، أنساك يعني أتركك. ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك: أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وتصدقت وصمت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول له: فها هنا إذن. يعني ها هنا من يشهد على قولك، فليست القضية بالقول، القضية بالفعل والصدق. ها هنا يعني ها هنا من يشهد عليك. فيقول: أفلا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه: ما الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه وعظامه ولحمه بعمله ما كان، وذلك يعذر من نفسه. يعذر بمعنى ايش؟ يقام عليه الحج، يعني تقام عليه الحج من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة. هذا يأتي في الذي بعده. وقال ابن عيينة مرة أخرى، هذا كله لوين يقول في حديث ابن عيينة، هذا حديث شرف لابن عيينة، حفظ هذا كله: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا بعد الرؤية الأولى، الكل يرى الله عز وجل، ثم يقال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. الله أكبر. وهذا فيه عظمة التوحيد، ويعني خطورة الشرك. لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كما جاء في الحديث الآخر: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويعبد من كان يعبد ويتبع من كان يعبد الطواغي الطواغية، والذين كانوا يعبدون عيسى يمثل لهم شيطان عيسى فيتبعونه. قال: فاتبع الشياطين. والصليب أولياؤها إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا عز وجل فيقول على ما هؤلاء، يعني أنتم ماذا تنتظرون كما جاء في الرواية الأخرى، يعني يبقى المؤمنون لا يتبعون أحدا لأنهم كانوا يعبدون الله عز وجل وحده، فيقول على ما تنتظرون؟ فنقول نحن عبادك المؤمنون. قال ابن عيينة مرة أخرى، كل حديث واحد، نحن عبادك آمنا بالله ولم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا عز وجل. وهو ربنا عز وجل وهو يثبتنا. الله أكبر. أسأل الله الثبات وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. فيقول عز وجل أنا ربكم انطلقوا، فينطلق بنا حتى نأتي جسرا وعليه كلاليب من نار، كلاليب على الصراط تخطف الناس، تخطف الناس بأعمالهم. فعند ذلك حلت الشفاعة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، قول الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملكه من المال في سبيل الله عز وجل نجا من النار. فكل من أنفق زوجا مما يملكه من المال، والنفقة هنا، النفقة هنا عامة في العمل بشرائع الإسلام، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق إيش؟ زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. شوف خلي بالك من التفصيل، فمن كان من أهل الصلاة فعلم أن الصلاة إيه؟ نفقة. من أنفق زوجين ثم قال فمن كان من أهل الصلاة فعلم أن الصلاة نفقة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. فكل هذه نفقة. قال نجا من النار، فكل خزنة الجنة ينادونه يا عبد الله يا مسلم هذا خير، يعني تعال من هذا الباب لأنه أنفق زوجين. فالذي يتعدد عمله تتعدد أبوابه التي ينادى منها. ولما ذكر الحديث فقال أبو بكر يا رسول الله هل على من أحد ضرورة أن ينادى من تلك الأبواب كلها؟ قال يعني لا ضرورة عليه وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه يوم القيامة ينادى من جميع الأبواب. فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عبد لا توى عليه. لا توى عليه يعني لا هلاك عليه ولا ضياع ولا خسارة، يدع بابا رحمك الله، يدع بابا ويلج من آخر. أي يعني يدخل من أي باب؟ قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه. قال ابن عيينة مرة أخرى فخذه، يعني ضرب فخذه، وقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. خمسة وخمسين، لازلنا في حديث ابن عيينة هذا الحديث الجميل، فنكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.